رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان. كان الكلام في الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على حجية قول اللغوي، وكان الوجه الرابع هو سيرة العقلاء المنعقدة على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن وصنعة. هاي سيرة ثابتة في كل زمان، في زماننا وفي ما قبل زماننا حتى الوصول إلى زمان المعصوم. هاي سيرة موجودة في زمان المعصوم، المعصوم أقر تلك السيرة ولم يردع عنها، فتثبت هاي الكبرى، كبرى رجوع الناس عامة إلى أهل الخبرة في كل صنعة وفن. هاي الكبرى نطبقها على محل كلامنا. اللغوي هو خبير في الأوضاع، هو من أهل الخبرة في الأوضاع، فحينئذ تثبت الحجية اعتمادا على تلك الكبرى، ونقول بحجية قول اللغوي، وأن الظن الحاصل من إخبار اللغوي هذا ظن خاص، قام الدليل الخاص على اعتباره غير دليل الانسداد. هذا الوجه الرابع. المصنف يجيب عن هذا الوجه الرابع بجوابين. الجواب الأول هو أن هذا الجواب الأول ناظر إلى الكبرى، هو أن الكبرى مسلمة، الكبرى وهي رجوع الناس إلى أهل الخبرة، هاي من حيث الكبرى هاي مسلمة، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في رجوع عامة الناس إلى أهل الخبرة. هاي الكبرى مسلمة. كنا نتحدث بالوجه الرابع. الوجه الرابع عندنا سيرة عقلائية قامت على الرجوع إلى أهل الخبرة. هاي سيرة ممضاة من قبل الشارع المقدس. الصغرى هي في محل كلامنا، هي الرجوع إلى اللغوي الذي يكون خبيرا في الأوضاع، فبضميمة الصغرى إلى الكبرى ينتج أن قول اللغوي حجة. هذا الوجه الرابع اللي ذكرناه بالدرس السابق. المصنف يجيب عن هذا الوجه الرابع بجوابين. الجواب الأول يرتبط بالكبرى، وأن الكبرى وإن كانت مسلمة، ولكن هذه الكبرى ليست ثابتة على إطلاقها، بمعنى أن حيث أن هذه الكبرى تعتمد على سيرة العقلاء، فلا بد أن نلحظ حدود سيرة العقلاء. سيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. المتيقن من سيرة العقلاء هاي مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن، المتيقن من سيرة العقلاء هو الرجوع إلى أصحاب الخبرة في خصوص ما لو أورث الرجوع الإطمئنان والوثوق. هاي السيرة انعقدت على ذلك، سيرة العقلاء انعقدت على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما إذا كان قولهم يورث الإطمئنان ويورث الوثوق، حينئذ يرجعون الناس إلى الخبير. وأما في غير ذلك، فيما إذا لم يورث القول الوثوق أو الإطمئنان، فعلى الأقل نقول لا جزم بانعقاد السيرة. العقلاء لم يعملوا بقول اللغوي، قول الخبير مطلقا، الطبيب المهندس كل في اختصاصه، لم يعملوا بقول الخبير فيما إذا لم يورث هذا القول الوثوق والاطمئنان. فإذا الكبرى مسلمة، السيرة أيضا ثابتة ومنعقدة، ولا مجال لإنكار السيرة، لكن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن من السيرة هو صورة ما لو أورث قول الخبير الإطمئنان والوثوق. زين، هذا بشكل عام نقوله. تعال إلى محل كلامنا، نقول بالنسبة إلى محل الكلام قول اللغوي الواحد مجهول الحال غير المعلوم فسق هو عدالته، عادة لا يوجب الوثوق والاطمئنان. هذا ليش نقول هاي القيود اليوم شو نذكرها؟ نقول إيه إحنا محل كلامنا في قول اللغوي، إحنا قاعد نبحث في حجية قول اللغوي، ما نبحث في حجية البينة حتى تقول اثنين عدول، اثنين عدول هاي البينة ثبتت حجيتها. احنا نتحدث في قول اللغوي. قول اللغوي يعني شنو؟ حينما يدعي الخصم حجية قول اللغوي شنو مقصوده؟ مقصوده ان اللغوي ولو لم يتعدد ولو لم يكن عادلا او لا يكون حجة، الظن الحاصل من اخبار اللغوي هذا يكون ظنا خاصا ومعتبرا بدليل خاص، هذا مدعى الخصم. احنا نقول اللغوي الواحد مع عدم التعدد ومع عدم احراز عدالته عادة لا يوجب الوثوق. شنو احنا كل ما نفتح قاموس من قواميس اللغة وما نعرف الكاتب مثلا شخصا حدوده، قد نعرفه نقول هذا الفيومي وذاك الجوهري، ولكن ما نعرف شنو تدينه، شنو وثاقته، شنو عدالته، شنو وليس متعددا شخص واحد. هذا يوجب الوثوق والاطمئنان؟ الجواب لا، لا يوجب الوثوق والاطمئنان، عادة لا يوجب الوثوق. قد يحصل في بعض الموارد الوثوق والاطمئنان عليكم السلام، لكن بشكل عام وبشكل كبروي بحيث نطلع بنتيجة نقول أن السيرة انعقدت على ما لو حصل الوثوق والاطمئنان وكلما رجعنا إلى قول اللغوي حصل الوثوق والاطمئنان، هذا الكلام مجازفة. ما نقدر نقول دائما يحصل الوثوق والاطمئنان، وحينئذ بعد الدليل الأول لا يكون تاما، لأن الكبرى ليست شاملة لما نحن فيه. الكبرى مسلمة، وأن عامة الناس يرجعون إلى الخبير كل في صنعته وكل في مجال تخصصه، لكن في محل كلامنا لا يكون مشمولا لتلك الكبرى، لأن القدر المتيقن من الرجوع إلى أهل الخبرة هو ما لو أورث الوثوق والاطمئنان، وفي محل كلامنا قول اللغوي لا يورث الوثوق والاطمئنان. هذا الجواب الأول للمصنف اللي كان نظر فيه إلى الكبرى، وأن الكبرى ليست شاملة لما نحن فيه. الجواب الثاني ناظر إلى الصغرى، لو تنزلنا عن الكبرى وسلمنا الكبرى بالنحو الذي يكون شاملا لما نحن فيه، الكبرى تكون شاملة لمحل كلامنا. لو سلمنا نقول لكن الصغرى ممنوعة، الصغرى في محل الكلام ممنوعة، وذلك لأن اللغوي ليس من أهل الخبرة بالأوضاع. شوفوا أخواني شوية بيدقة، هذا اللغوي ليس من أهل الخبرة في مجال الأوضاع حتى يرجع إلى في تحديد الأوضاع، هو ليس خبيرا في أوضاع اللغة وتمييز الحقيقة من المجاز حتى نرجع له كما نرجع للطبيب المختص الخبير في الطب. الطبيب خبير في الطب، أما اللغوي ليس خبيرا في أوضاع اللغة حتى نرجع له في مقام تحديد وتمييز الحقيقة من المجاز. نعم هو خبير في الاستعمالات، في موارد الاستعمالات، هو يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، أما يستعمل على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز هو ليس خبيرا في ذلك. هو يقول أن هذا اللفظ يستعمل في ثلاثة معاني، سيستعمل حقيقة مجازا، هو مشترك لفظي بين الجميع فيكون حقيقة في الجميع، أو هو موضوع للبعض ويستعمل في البعض الآخر مجاز. هو ساكت عن ذلك، هو ليس خبيرا في تحديد الأوضاع، هو خبير في موارد استعمال الألفاظ في الاستعمالات. هو في الحقيقة هاي وظيفة اللغوي، وظيفة اللغوي تحديد موارد استعمال الألفاظ ليس أكثر من ذلك، وليس له الشأنية والقابلية لأن يحدد الأوضاع اللغوية ويميزها عن المجازات. وهاي القضية هاي حقيقة ثابتة معلومة لكل من له مراودة واطلاع على قواميس اللغة. كل إنسان عنده اطلاع على قواميس اللغة ويرجع في كثير من الأحيان لقواميس اللغة لمعرفة معاني بعض الألفاظ هو يعلم ذلك. اللغوي مو من وظيفته أن يحدد هذا المعنى هو المعنى الحقيقي وذاك المعنى هو المعنى المجازي. ولذلك هم لا يميزون فعلا لا يميزون. يعني ما نقرأ بالقواميس اللغة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وإنما يقولون يستعمل في هذا المعنى أو معناه كذا، أما هو موضوع له يستعمل فيه حقيقة ويستعمل فيه غير مجازا هذا ليس من وظيفة اللغوي. اللغوي خبير في الاستعمالات. ولذلك لا نجد اللغوي يضع علامة للمعنى الحقيقي. ما نشوفه يعني يتواضعون على علامة لبيان المعنى الحقيقي. هو يسرد المعاني التي يستعمل في اللفظ من دون أن يعلم ويميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. وحينئذ الصغرى تكون ممنوعة. الصغرى تكون ممنوعة ونسلم الكبرى وأن الناس ترجع إلى الخبير في كل تخصص، لكن لا نسلم أن اللغوي خبير في الأوضاع حتى نرجع له في مقام تعيين الأوضاع. نعم بعض قواميس اللغة وبعض كتب اللغة البعض النادر القليل على خلاف الطريقة والعادة يبين المعاني المجازية والمعاني الحقيقية، كما في أساس الزمخشري. أساس اللغة للزمخشري يحدد المعنى الحقيقي ثم بعد ذلك يذكر المعاني المجازية، لكن هاي على خلاف طريقة اللغوي. طريقة اللغوي هو سرد المعاني التي يستعمل فيها اللفظ من دون تمييز المعاني الحقيقية عن المجازية. قد يقال أن اللغوي هو خبير في الأوضاع وهو يحدد المعاني الحقيقية كإشكال على هذا الجواب، وأن اللغوي يحدد المعاني الحقيقية من المجازية وعلامة ذلك أن المعنى المذكور أولا هو المعنى الحقيقي والمعاني المذكورة بعد ذلك هي معاني مجازية. كأنما هذا المستشكل يقول هم ليش هم خبراء في الأوضاع ويبينون المعاني الحقيقية وطريقتهم لا على التنصيص على المعنى اللغوي، وإنما هم لا ينصون على ذلك وإنما يذكرون المعنى الأول هو المعنى الحقيقي وسائر المعاني الأخرى هي معاني مجازية. هكذا قد يشكل على هذا الجواب، لكن هذا واضح الرد. هذا الكلام ليس تاما، هم لم يتواضعوا على ذلك وهذا الكلام منقوض بالمشترك اللفظي إلى عدة معاني، ويذكرون لابد أن يذكروا بعض المعاني قبل بعض. شلون يذكر المعاني؟ ما يمكن أن يذكر المعاني معاني اللفظ المشترك دفعة، لابد أن يذكر المعاني واحدة بعد الآخر مع أن الجميع هو معنى حقيقي وموضوع للجميع. هذا منقوض بالمشترك. فإذا هاي ليست علامة، أولا هم لم يتفقوا على ذلك، ثانيا هو منقوض بذلك. والحاصل أن اللغوي ليس خبيرا بالأوضاع، فلا تنطبق الكبرى على ما نحن فيه. هذا رد المصنف للوجه الرابع. أجاب المصنف عن الوجه الرابع بجوابين، قال والمتيقن من ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الأول عن الوجه الرابع هو أن الكبرى ليست شاملة لما نحن فيه، لأننا لا نلزم بانعقاد السيرة فيما إذا لم يحصل الوثوق والاطمئنان. هاي السيرة منعقدة فيما لو حصل وثوق واطمئنان، أما في خلاف ذلك على الأقل نقول لا جزم لنا بانعقاد السيرة إن لم نترقى، ونقول نجزم بعدم انعقاد السيرة. يقول والمتيقن من ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني الرجوع إلى أهل الخبرة. المتيقن من الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان. وهذا إذا رجعنا إلى عقلائيتنا نجد ذلك أمرا واضحا. إحنا ما نرجع للطبيب مطلقا، نرجع للطبيب إذا كان تشخيصه يوجب الوثوق والاطمئنان. أما إذا كان عندنا شك من تشخيصه، من بقي المريض عنده ونقول له اجري العملية على كل حال؟ يقول إنما يكون ذلك إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان، ولا يكاد يحصل في محل كلامنا، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع. هذا الجواب الأول. طبعا مقصودة من لا يكاد يحصل يعني شنو؟ يعني دائما لا يكاد يحصل، عادة عادة ما يصير وثوق من كلام اللغوي، مو لا يكاد يحصل أصلا ولو في مورد من الموارد، لا في بعض الموارد قد يحصل، لكن هذا ما يسوغ لنا أن نأسس قاعدة كلية وهي حجية قول اللغوي. إنما نرجع إلى اللغوي إذا أوجب قوله الوثوق والاطمئنان، وحينئذ الحجية كما ذكرنا سابقا لا تكون لقول اللغوي وإنما تكون للاطمئنان، والاطمئنان حجة. إحنا ما نريد نثبت حجية الاطمئنان، أريد أن ثبت حجية قول اللغوي. هذا الجواب الأول. قال بل لا يكون اللغوي، هذا نقاش صغروي ومنع للصغرى، يقول بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك. ذلك يعني شنو؟ الأوضاع، وليس خبيرا في الأوضاع أصلا، مو وظيفته بيان الأوضاع وتمييز المعاني الحقيقية عن المجازية، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال. اي اذا سئل عن موارد الاستعمال يقول اي انا اعرف هذا يستعمل في 5 معاني، نقول له بين لنا المعنى الحقيقي من بين هاي المعاني، يقول انا لا اعلم، انا سمعت من العرب يستعملون هذا اللفظ في هاي المعاني، اما منو الحقيقي منو المجازي هو ليس خبيرا في ذلك، بل انما هو من اهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة ان همه هم اللغوي ضبط موارده، ضبط موارد الاستعمال، لا تعيين أن أي من هاي الموارد كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، وإلا لو كان وظيفة تعيين الأوضاع، وإلا لوضعوا لذلك علامة، لوضعوا لتمييز الحقيقة من المجاز علامة، وليس ذكره أولا. هاي ليس ذكره أولا جواب عما يتوهم من كون العلامة هي الذكر أولا، هاي علامة الحقيقة، والذكر ثانيا وثالثا وهكذا، هاي علامة المجاز. يجاوب يقول لا هاي ليست علامة. يقول وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك. هاي العلامة منقوضة بالمشترك، المشترك اللفظ المشترك إلى معاني عدة، هو موضوع لكل تلك المعاني، ومع ذلك هو يقدم بعض المعاني على البعض الآخر. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير اللي ذكر المصنف كدليل لحجية قول اللغوي هو التمسك بدليل الانسداد الصغير في خصوص الظن الحاصل من قول اللغوي. هذا الدليل هو تمسك بدليل الانسداد الصغير، دليل الانسداد الصغير في خصوص الظن الحاصل من قول اللغوي. عندنا دليل انسداد كبير عادة ما يمر علينا بالإحاظ الأحكام الشرعية والعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، ما نتحدث عنه اليوم، نتحدث عن علم، نتحدث عن دليل الانسداد الصغير في خصوص الظن الحاصل من قول اللغوي. حاصل هذا الدليل وتقريبه أن موارد الحاجة إلى قول اللغوي لمعرفة تفاصيل المعاني، تفاصيل المعنى الواحد، هاي كثيرة، هاي موارد الحاجة موارد كثيرة. الحاجة إلى شنو إخواني؟ خلينا نلتفت. الحاجة إلى معرفة تفاصيل المعنى. قد يكون المعنى معلوما في الجملة، لكن تفاصيله، حدوده، سعة وضيق المعنى قد لا تكون معلومة. فنرجع إلى اللغوي في تحديد المعنى وفي بيان سعة وضيق المعنى. هذا الموارد الحاجة، هاي موارد كثيرة، كثيرا ما نحتاج لقول اللغوي مو في تحديد أصل المعنى، وإنما في تحديد تفاصيل المعنى بعد الفراغ عن معرفة أصل المعنى في الجملة. في الجملة نعرف المعنى، لكن حدوده، سعة وضيقا، يقع الشك في سعة وضيق المعنى، فلا نعرف الفرد الخارج عن المعنى والفرد الداخل في المعنى. فإلمن نلجأ للغوي لتحديد المعنى ولمعرفة حدود المعنى، كما في لفظ الصعيد. الصعيد إحنا العرب حينما نسمع هذا اللفظ نعرف هذا المعنى، نعرف معنى هذا اللفظ في الجملة. صعيد يعني الأرض. لكن حينما نسأل هل أن الصعيد شامل لمثل الأحجار الكريمة، هذا الأحجار الكريمة اللي هي أصلا من الأرض، هذا لفظ الصعيد ينطبق على الأحجار الكريمة، فيكون هذا الفرد المشكوك داخلا في المعنى أو خارجا؟ نتردد، لا نعرف الجواب، ما نقدر نجاوب نقول إيه هذا يشمل أو لا يشمل. مثل الجوز الذي هو أصلا يستخرج من الأرض، هذا الصعيد شامل إلى أو لا؟ أيضا نتردد، لكن أصل المعنى نعرفه. الصعيد ليس جدارا، الصعيد ليس سماء، الصعيد أرض، لكن حدود الأرض التي يطلق عليها الصعيد هاي غير معلومة. فهذا موارد كثيرة. المستدل يقول موارد الحاجة إلى قول اللغوي لتحديد تفاصيل المعاني المعلومة في الجملة موارد كثيرة وأمثلتها كثيرة. زين، حينئذ نقول إذا اقتصرنا في تحديد المعاني وتفاصيلها على العلم ولم نجز الرجوع إلى قول اللغوي، المستدل يقول إذا ما جوزنا الرجوع إلى قول اللغوي وبقينا مصرين على لابدية حصول العلم، لابدية حصول القطع، أو على الأقل الاطمئنان بالمعنى حتى نستنبط الحكم الشرعي، هذا شنو معنى؟ هذا معناه التوقف في كثير من الأحكام. في كثير من الأحكام راح نتوقف، سوف نتوقف في كثير من الأحكام. ليش؟ لأن لا نجيز الرجوع إلى قول اللغوي، ليس لنا علم بتفاصيل المعاني. الخصم مصر على لابدية تحصيل العلم، احنا ما عندنا علم، فنتوقف في الحكم الشرعي. وحينئذ طرح قول اللغوي يستلزم انسداد طريق الاستنباط في كثير من الأحكام الشرعية. في كثير من الأحكام الشرعية التي ترد فيها ألفاظ غير معلومة الحدود، هاي الأحكام الشرعية ما نقدر نستنبط نقول شنو حكم التيمم في بالأحجار الكريمة، ما ندري شامل الصعيد مو شامل، ما ندري، فنتوقف. شنو حكم التيمم بالجوز، ما ندري. شنو حكم تطهير النجاسة بالجوز، هذا المشي على الأرض ما يقولون يطهر، إذا مشي على الجوز هذا كافي أو لا؟ في كثير من الأحكام راح نتوقف إذ لا علم لنا بتفصيل تلك المعاني. إذا جوزنا الخصم أن نرجع إلى قول اللغوي، المسألة محلولة، نرجع للغوي ونعلم حدود وتفاصيل المعنى. لكن إذا منع من الرجوع إلى قول اللغوي، هذا يعني الانسداد في كثير من الأحكام. وحينئذ الرجوع إلى البراءة في جميع تلك الأحكام، الرجوع إلى البراءة أو إلى سائر الأصول المؤمنة الترخيصية، هذا في الحقيقة يعني تعطيل الدين، أو مثلا يلزم العلم بالمخالفة القطعية، كل براءة 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 قطعا راح نقع في مخالفة، ويلزم رفع كثير من الأحكام الإلزامية، وأن الدين سوف يعطل. نقتصر في بيان الأحكام الإلزامية على المعاني المتيقنة المعلومة، وغير ذلك هذا كله نجري فيه البراءة. البراءة تستلزم تعطيل الدين. زين، أنت تقول خلي نلتزم بالاحتياط، نقول الاحتياط من جانب آخر في جميع تلك الموارد، لا تتيمم بكذا، لا تطهر بكذا، لا تسوي شيء، كل احتياط نلتزم بالاحتياط. الاحتياط يستلزم العسر والحرج أو اختلال النظام، الاحتياط يستلزم ذلك، وحينئذ يدور الأمر بين أن نعطل الدين أو لزوم العسر والحرج واختلال النظام، وبين العمل بقول اللغوي. فحينئذ من باب انسداد باب تحصيل العلم تصل النوبة إلى قول اللغوي، ونبني على حجية قول اللغوي اعتمادا على دليل الانسداد. لكن أي انسداد؟ الانسداد في خصوص الأوضاع، مو الانسداد في إحاضة جميع الأحكام الشرعية. انسداد باب العلم بالإحاضة الظن الحاصل من قول اللغوي بالخصوص. ليش؟ لأن الأمر يدور حينئذ بين أن نعمل بالطرف المرجوح وبين أن نعمل بالطرف الراجح. إذا راجعنا اللغوي واللغوي قال لا، هو لا يشمل الأحجار الكريمة ولا يشمل الجوز، فيصير عندنا ظن بعدم الشمول وعندنا توهم بالشمول. العقل حينئذ يحكم بناء على الحكومة، يحكم بلابدية اتباع الظن الناشئ من قول اللغوي، وهذا يعني حجية قول اللغوي. هذا هو الوجه الخامس والأخير اللي ذكره المصنف. خلاصته هو دليل الانسداد، الاعتماد على دليل الانسداد الصغير. إذا لم نبني على حجية قول اللغوي راح ينسد باب العلم بكثير من معاني الألفاظ، الذي يعني توقف كثير من الأحكام. هذا أصل الدليل. جواب شنو؟ المصنف أجاب عنه شوية، جواب بيدق. المصنف سلم في جوابه ما ذكره المستدل في أول كلامه، قال نسلم أن الحاجة إلى معرفة تفاصيل المعاني كثيرة. هاي المعرفة إلى التفاصيل المعاني كثيرة، ولكن موارد حاجة الفقيه لمعرفة المعاني وتفاصيل المعاني، هذا لا تتعلق بكل معنى، لا تتعلق بكل المعاني. يعني الفقيه لا يحتاج إلى معرفة تفاصيل كل المعاني المبثوثة في كتب اللغة، طبيعي ما يحتاج إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى معرفة تفاصيل المعاني التي تؤثر في استنباط الحكم الشرعي. يعني الألفاظ التي وردت في نص شرعي، إما في الكتاب أو في السنة، الفقيه يحتاج إلى معرفة ذلك، ما يحتاج إلى معرفة حدود وتفاصيل المعاني التي لا ترتبط بالأحكام الشرعية ولا تؤثر على حكم شرعي واستنباط حكم شرعي. هذا ليش نقوله؟ هذا نقوله حتى نبين أن النظر والملاحظة لابد أن لا تتسلط على انسداد باب العلم بالأوضاع، وإنما لابد أن تكون الملاحظة لانسداد باب العلم بالأحكام. إحنا قاعد نتحدث في علم الأصول، نبحث في حجية قول اللغوي في علم الأصول، اللي وظيفته أن يأسس قواعد لاستنباط الحكم الشرعي. فالقضية لا ترتبط بمعرفة كل تفاصيل الأوضاع، وإنما ترتبط بمعرفة تفاصيل المعاني التي يكون هذا خالة في استنباط الحكم الشرعي، وحينئذ لابد أن نلحظ انسداد آخر وانفتاح آخر غير اللي ذكر المستدل. لابد أن نلحظ هل أن طريق العلم والعلمي بالأحكام الشرعية بشكل عام منفتح أو منغلق. هذا اللي لابد أن نتوجه إليه ونلاحظه، إما أن نلتزم بانسداد باب العلم بالأحكام، وإما أن نلتزم بانفتاح باب العلم بالأحكام. شوية تسلسلوا وياي يا أخواني. فإذا بنينا على انفتاح باب العلم والعلم بالأحكام كما هو الصحيح، إذا بنينا على انفتاح باب العلم بالأحكام وقلنا أن لنا علما بكثير من الأحكام الشرعية، ولنا علمي، لنا طريق علمي معتبر، طريق ظني لكن معتبر، ظنون خاصة معتبرة بكثير من الأحكام، وكنا نعلم بكثير من الأحكام بالتالي اعتمادا على العلم والعلمي بمقدار المعلوم بالإجمال، حينئذ لم يكن انسداد باب العلم بالأوضاع منتجا لاعتبار قول اللغوي. يعني احنا اذا بنينا على انفتاح باب العلم والعلم كما الان احنا فعلا هيك نقول عندنا علم بكثير من الاحكام، علم يقين وجدان، وعندنا علمي، عندنا طرق معتبره ادت واوصلتنا الى كثير من الاحكام الشرعيه التي لا تقل عن المعلوم بالاجمال، فنعلم بكثير من الاحكام. اذا قلنا بذلك حينئذ خلي نسد باب العلم بالاوضاع، انسداد باب العلم بالأوضاع وتفاصيل المعاني هذا لا ينتج اعتبار قول اللغوي. ليش؟ لأن إيصال الانسداد إلى اعتبار قول اللغوي هذا ما يتوقف فقط على الانسداد، يحتاج إلى مقدمات أخرى، يحتاج إلى مقدمات أخرى غير مسألة الانسداد. الانسداد كون انضم له أن البراءة وإجراء البراءة والأصول المؤمنة تؤدي إلى تعطيل الدين، مو كما ذكرنا في توجيه وتقريب الاستدلال. الالتزام بالاحتياط يؤدي إلى اختلال النظام والعسر والحرج. حينئذ ينتج دليل الانسداد، ينتج الاعتبار، اعتبار الظن. دليل الانسداد لا يعتمد فقط على مقدمة واحدة، فقط انسداد باب العلم والعلمي. دليل الانسداد الصغير اللي ركز عليه المستدل، قال احنا لا علم لنا بتفاصيل كثير من الموارد، فلو لم نقل باعتبار قول اللغوي ينسد علينا باب العلم والعلمي. هذا الانسداد الصغير ما يتوقف فقط على عدم العلم بمعرفة كثير من الأوضاع وتفاصيل الأوضاع، وإنما يحتاج إلى كون البراءة تستلزم محذور تعطيل الدين، وكون الاحتياط يستلزم محذور العسر واختلال النظام. نقول بناء على انفتاح باب العلم لا يلزم هذان المحذوران، لا يلزم هذان المحذوران. احنا مو بانين على الانفتاح الآن حسب الفرق، فنعلم بكثير من الأحكام الشرعية، خلي نجري البراءة في كل موارد الشك، نجري البراءة لا يلزم تعطيل الدين. ليش؟ لأننا نفترض انفتاح باب العلم بالأحكام ونعلم كثير من الأحكام، فوين أكو تعطيل للدين؟ كل تفاصيل الأحكام معلومة، مو كل، أغلب تفاصيل الشريعة معلومة بالعلم أو العلمي، نبني على الانفتاح، فبعد وين أكو إجراء البراءة يستلزم تعطيل الدين؟ لا يستلزم ذلك، مو دائما إجراء البراءة يستلزم تعطيل الدين، إجراء البراءة في كل الموارد يستلزم تعطيل الدين وأن لا أحكام إلزامية. أما إذا أحرزنا كثير من الأحكام الإلزامية بالعلم أو العلمي كما نفترض، بعد لا يلزم من البراءة هذا المحذور. زين، هذا في جانب البراءة. في جانب الاحتياط أيضا كذلك، نقول لا يلزم الاحتياط، خلي المكلف شوية تعب نفسه ويحتاط في بعض الأحكام بعد أن علم تفاصيل الأحكام بالعلم أو بالعلم في كثير في غالب تفصيلات الشريعة لا بأس أن يحتاط في الموارد التي لا يعلم بشمول المعاني لتلك الموارد. هو ما يدري أن الصعيد شامل للعقيق أو مو شامل للعقيق، نقول له لا تسجد على العقيق، احتاط ولا تتيمم بالعقيق. هل يلزم من ذلك انطباق السماء على الأرض؟ الجواب لا، لا يلزم، لا محذور تعطيل الدين، ولا يلزم الإيقاع المكلف في العسر والحرج. هذا بناء على شنو؟ بناء على الانفتاح. لذلك احنا قلنا النظر لابد أن يكون متوجها إلى انفتاح وانسداد باب العلم بالأحكام، يعني دليل الانسداد الكبير، مو تلاحظ انسداد وانفتاح باب العلم بالأوضاع. هذا بناء على الانفتاح. ما كمل، أقول حتى نكمله هذا الكلام، نقوله سواء قلنا بانفتاح باب العلم بالأوضاع أو قلنا بانسداد باب العلم بالأوضاع. حتى إذا قلنا بانسداد باب العلم بالأوضاع، هذا لا يثمر حجية قول اللغوي لما ذكرناه من أن الحجية لا تتوقف فقط على عدم العلم، وإنما تتوقف على مقدمات أخرى لابد أن تضاف. هاي مسألة كون البراءة توصل إلى تعطيل الدين والاحتياط يوصل إلى العسر والحرج. هذا ليش نقوله؟ حتى نقول أن ترى مسألة انسداد باب العلم بالأوضاع هذا ما له مدخلية. المدخلية كل المدخلية لانسداد وانفتاح باب العلم بالأحكام. هذا كله بناء على الانفتاح. وأما إذا بنينا على الانسداد، انسداد باب العلم والعلم بالأحكام الشرعية، إذا انسد علينا باب العلم بالأحكام الشرعية وما عندنا ظنون خاصة معتبرة من قبل الشارع، الشارع لا اعتبر الظواهر بالخصوص، لا اعتبر خبر الثقة، لا اعتبر الإجماع المنقول، أصلا ما عند الشارع ظنون خاصة وطرق معتبرة بالخصوص بدليل خاص، فإذا انسد علينا باب العلم بالأحكام، هم علم بالأحكام ما عندنا لعدم تشرفنا بلقاء صاحب العصر والزمان، فلا عدنا علم ولا عدنا علمي، فانسد باب العلم بالأحكام. حينئذ نقول بحجية مطلق الظن، نقول بحجية مطلق الظن، ومن ذلك الظن الناشئ من قول اللغوي، فيكون الظن الناشئ من قول اللغوي يكون حجة، ولكن لا بعنوانه، لا باعتبار كونه قول لغوي، وإنما باعتبار كونه ظنا مطلقا، باعتبار كونه مصداقا من مصادق مطلق الظن. وهذا غير المدعى. بناء على الانسداد نصل إلى النتيجة ونقول قول اللغوي معتبر وحجة، ولكن لا بالنحو الذي يريد الخصم. أول ما دخلنا إلى البحث قلنا كلامنا في شنو؟ كلامنا في حجية، المصنف قال في حجية قول اللغوي بالخصوص. احنا بينا بالخصوص، يعني شنو بالخصوص؟ قلنا يعني بدليل خاص غير دليل الانسداد، هذا بينا. فإذا هذا نوصل إليه، لكن هذا ليس هو مراد الخصم، ليس مدعى الخصم. مدعى الخصم هو حجية قول اللغوي بالخصوص، بمعنى أن لنا دليلا خاصا دل على حجية قول اللغوي، وأن قول اللغوي أمارة معتبرة وظن من الظنون الخاصة، مو من مطلق الظن. إذن هذا نوصل إليه، لكن ليس هو مدعى قول المدعى الخصم. أيضا نرجع نقول هذا الكلام، بعدنا في هذا الشق الثاني بناء على الانسداد، هذا الكلام نقوله حتى لو قلنا، شوفوا إخواني، حتى لو قلنا بانفتاح باب العلم بالأوضاع في غير المورد هذا اللي نتحدث به، حتى نقول ترى الانسداد وانفتاح باب العلم بالأوضاع ما له أثر، فنقول بناء على انسداد العلم بالأحكام قول اللغوي يكون حجة حتى بناء على انفتاح باب العلم بالأوضاع في غير هذا المورد اللي يريد نرجع به إلى قول اللغوي. باب العلم منفتح أيضا نقول قول اللغوي حجة حتى نقول أن انسداد باب العلم بالأوضاع وانفتاحه هذا لا يؤثر في حجية قول اللغوي ولا ينتج اعتبار قول اللغوي، لا يؤثر فيه لا وجودا ولا عدما، ليس هو العلة في الاعتبار حتى بناء على الانفتاح. طبعا في غير هذا المورد، يعني احنا افرض قاعد نتحدث عن الصعيد ونريد نعرف شنو معنى الصعيد، انفتح باب العلم بالأوضاع في جميع الموارد لا في خصوص هذا المورد ما عدنا علم، نقول في خصوص هذا المورد يجوز أن نرجع إلى قول اللغوي باعتبار كونه شنو؟ باعتبار كونه واحد من مصادق مطلق الظن، واحد من مصادق مطلق الظن. هذا ليش نستثني المورد؟ واضح هذا نستثني لأن إذا انفتح باب العلم بالأوضاع على مصراعيه حتى في خصوص هذا المورد بعد أي حاجة إلى الرجوع إلى قول اللغوي حتى نقول قول اللغوي حجة أو مو حجة، ما نحتاج. إذا عدنا علم حتى في تفاصيل لفظ الصعيد ونعلم وعدنا علم أو علمي بتفاصيل لفظ الصعيد بعد عود ليش نبحث في الرجوع إلى قول اللغوي في خصوص هذا المورد؟ فلا بد أن نستثني هذا المورد، لو كنا من فتح باب العلم بالأوضاع لا بد أن نستثني هذا المورد ونقول حتى مع انفتاح باب العلم بالأوضاع أو للغوي حجة باعتباره مصداق من مصادق مطلق الظن. ويتضح من خلال الشقين أن انسداد وانفتاح باب العلم بالأوضاع هذا ما إلى أثر، إذا انسد باب العلم بتفاصيل الأوضاع هذا ما يؤدي إلى اعتبار قول اللغوي. الذي يؤدي إلى اعتبار قول اللغوي هو انسداد باب العلم بالأحكام مو بالأوضاع. ولو قلنا بانفتاح باب العلم بالأوضاع هذا لا ينافي حجية قول اللغوي طالما التزمنا بانسداد باب العلم بالأحكام الذي هو الأثر في الحجية. هذا نقوله حتى نبين أن هذا الأمر اللي ركز عليه المستدل الخصم هذا ليس موضعا للتركيز وليس جديرا بالملاحظة. الجدير بالملاحظة هو انسداد باب العلم من أحكام، أما انسداد باب العلم بتفاصيل الأوضاع كل قيمة مائلة سواء انسد باب العلم أو انفتح هو لا يؤثر في الحجية في حجية قول اللغوي لا وجودا ولا عدما، لا أن الانسداد يؤثر في وجود الحجية ولا أن الانفتاح يؤثر في عدم الحجية، هذا ما إلى كل قيمة. نعم بس هذا الاستدراك ونختم، نعم لو دل دليل خاص على حجية قول اللغوي، لو دل دليل خاص على حجية قول اللغوي كما لو إجانا نص من الشارع نص صحيح يدل على الحجية يدل على حجية قول اللغوي يمكن حينئذ من غير البعيد أن يقال أن الشارع المقدس إنما اعتبر الظن الحاصل من قول اللغوي، الشارع المقدس إنما جعل الحجية لقول اللغوي بلحاظ بنكتة انسداد باب العلم بتفاصيل الأوضاع، يمكن أن يقال ذلك. يعني إذا عندنا رواية دلت على الحجية، الدليل على الحجية شنو؟ الرواية مو الانسداد والانفتاح، ما لنا علاقة بالانسداد والانفتاح، دليل خاص دل على حجية قول اللغوي، يمكن حينئذ أن نحدث وأن نخمن نقول ها الشارع إنما جعل الحجية لقول اللغوي باعتبار أن المكلفين انسد عليهم معرفة تفاصيل الأوضاع، فيكون هذا بمنزلة الحكمة. الحكمة في جعل الحجية لقول اللغوي شنو الحكمة في ذلك؟ شنو الحكمة في ذلك؟ الشارع المقدس يجاوب يقول أن الحكمة هو أن أن المكلفين عبيدي انسد عليهم طريق معرفة تفاصيل الأوضاع، فحتى أفتح لهم طريق أنا أقول بحجية قول اللغوي. الانسداد، انسداد العلم بتفاصيل الأوضاع، ليس العلة المؤثرة في وجود وعدم وجود الحجية والاعتبار، وإنما مجرد حكمة. هذا ما بي لا بأس به، لا بأس بأن نلتزم أن هذا حكمة، لكن تعلمون الحكمة لا يدور المسبب مدارها وجودا وعدما، قد تتخلف أحيانا، قد يحصل الانفكاك بين الحكمة وذي الحكمة، كما في يقال هذا في باب عدة النساء، أن عدم اختلاط المياه، عدم اختلاط مياه الرجال هو الحكمة في جعل الشارع للعدة. عود ليش الشارع المقدس جعل عدة للمطلقة؟ لا يجوز أن تتزوج في ضمن هاي العدة إلا بعد الانقضاء. ليش؟ يقول حتى لا تختلط المياه. هذا حتى لا تختلط المياه شنو علة؟ الجواب لا، ليس علة. ليش؟ لأن احنا شفنا أن العدة ثابتة في بعض الموارد، في بعض موارد الفقه، مع عدم وجود تلك هذا الاختلاط. إذن هذا الاختلاط مو علة، وإنما هو حكمة. الحكمة من جعل العدة هو عدم اختلاط المياه التي قد تنسجم مع الانفكاك في بعض الموارد. هذا الانسداد قد يكون من باب الحكمة وليس من باب العلة. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الوجه، وبذلك يخلص إلى عدم حجية قول اللغوي لعدم الدليل على الاعتبار، لعدم الدليل على الحجية. وكل الوجوه التي ذكرها المصنف هي منقوضة ومناقش فيها. قال: وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي، هذا أصل الوجه، أصل الوجه والدليل، وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بشنو؟ بتفاصيل المعاني. غالبا تفاصيل المعاني مو معلومة، لا علم لنا بتفاصيل المعاني، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه. قاعد يبين ويفسر يعني شنو علم بتفاصيل المعنى، يعني يقول أنت بعد بإمكانك أن تميز الفرد الداخل من الفرد الخارج. العلم بالتفاصيل يعني العلم بدخول بعض الأفراد وخروج البعض، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، وإن كان المعنى معلوما في الجملة، وإن كان أصل المعنى معلوما في الجملة من دون مراجعة القول اللغوي. إحنا من دون أن نراجع قول اللغوي ندري عرب حينما نسمع صعيد يعني هاي الأرض، أما تفاصيله هذا لا نعلمه، فنحتاج إلى الرجوع إلى قول اللغوي في معرفة التفاصيل، وإن كان المعنى معلوما في الجملة. هذا وإن كان هاي وصلية مرتبطة بقوله لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني، وإن كان أصل المعنى معلوما، انسد علينا باب العلم بالتفاصيل، أما أصل المعنى، أصل المعنى معلوم، ولا انسداد بالإحاض نفس أصل المعنى. هذا شنو جوابه؟ يقول: هذا كون موارد الحاجة لا يوجب اعتبار قوله، هذا لا يوجب اعتبار قول اللغوي، ما دام، هذا الشق الأول، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى. هذا الشق الأول. يقول إذا بنينا، شوف المصنف ترك الانسداد الصغير وراح إلى الانسداد الكبير الذي يكون جديرا بالملاحظة، انسداد باب العلم بالأحكام، لا تجر الكلام إلى انسداد باب العلم بالأوضاع، هذا ما له قيمة. يقول: لا يوجب اعتبار قوله، اعتبار قول اللغوي، ما دام، هاي دامة تامة، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، طالما كان باب العلم بالأحكام منفتحا بناء على الانفتاح كما لا يخفى. ليش كما لا يخفى؟ لما ذكرنا من أن مجرد انسداد باب العلم بتفاصيل الأوضاع هذا ما يأثر في الحجية. نحتاج إلى أن البراءة تؤدي إلى تعطيل الدين، والاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج واختلال النظام، وكل ذلك ليس بلازم بناء على الانفتاح. انفتاح ونعيش في ظل الرسالة العملية المشتملة على كل تفاصيل، أغلب تفاصيل الشريعة. احتاط لك في كم مورد شكوا بها، اجري البراءة في بعض الموارد، ما يلزم لا محذور التعطيل ولا محذور العسر والحرج كما لا يخفى. هذا بناء على الانفتاح. ومع الانسداد، انسداد شنو؟ انسداد باب العلم بالأحكام اللي هو المفروض اللحظة. يقول: ومع انسداد باب العلم والعلم بالأحكام كان قوله معتبرا، كان قول اللغوي معتبرا إذا أفاد الظن، لكن من باب حجية مطلق الظن لا من باب الظنون الخاصة المعتبرة بدليل خاص كما يريد المستدل، كما يريد الخصم. خصم يريد يثبت حجية خاصة مو دليل الانسداد. يقول: ومع الانسداد، انسداد باب العلم بالأحكام، كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن. وإن فرض، هاي وصلية، يقول قول اللغوي يكون حجة بناء على الانسداد حتى لو انفتح 1000 باب للعلم بتفاصيل الأوضاع باستثناء هذا المورد. نقول بالحجية مع أننا نقول بانفتاح باب العلم بالأوضاع. إذن انفتاح وانسداد باب العلم بالأوضاع ليس هو المؤثر، ليس هو المنتج للحجية. المنتج للحجية انسداد باب العلم بالأحكام، هذا وصلية. شوفوا: وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها، شو تريد بعد؟ عندك علم أنت عربي ما حب، وعندك علم بكل بأغلب التفاصيل، تفاصيل الأوضاع، مع ذلك نقول قول اللغوي حجة. ليش؟ لأن في خصوص هذا المورد إذا رجعت إلى قول اللغوي صار عندك ظن شخصي، هذا الظن الشخصي حجة من باب الظن المطلق بدليل الانسداد. وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد، طبعا فيما عدا المورد. أما إذا انفتح باب العلم حتى في هذا المورد، حينئذ لا معنى للرجوع إلى قول اللغوي. أنت عندك علم بكل التفاصيل حتى في خصوص هذا المورد، بعد ليش ترجع للغوي؟ أنت كن لغويا وأنت تعلم بجميع الألفاظ، لذلك لابد أن يستثني هذا المورد. لذلك قال فيما عدا المورد، ثم استدرك قال: نعم لو كان هناك دليل، يعني دليل خاص على اعتباره، على اعتبار قول اللغوي، لا يبعد من غير البعيد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له، موجبا لاعتباره، لكن لا على نحو العلة وإنما على نحو الحكمة. موجبا له على نحو الحكمة لا العلة، مجرد حكمة. كأنما لما نسأل الشارع نقول له: عود ليش جعلت حجية لقول اللغوي؟ يقول لأن عبيدي انسد عليهم باب العلم بتفاصيل اللغة. هذا مجرد حكمة ليس علة يدور الحكم مداره وجودا وعدما. من خلال هذا المتقدم كله انتهينا إلى أن قول اللغوي ليس حجة وليس ظنا خاصا معتبرا بدليل خاص. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.